الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، بإذن الله جل وعلا نتحدث عن شيء من أحكام كتاب الحج من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في وقت الإحرام. قال: حدثنا محمد بن منصور قال أنبأنا يعقوب عن ابن إبراهيم قال أنبأنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال: إني لا أعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما وصل إلى مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: ويم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا محمد بن بكر قال أنبأنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا روح قال أنبانا الأشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أنباءنا وهب يعني ابن جريج قال أنباءنا أبي يعني ابن جرير قال أنباءنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، فإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء.
قال المؤلف: باب في وقت الإحرام، أي متى يحرم وما هو المستحب في ذلك. فإن الصحابة قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالإحرام في 3 مواطن: أولها بعد الصلاة، وثانيها بعد أن ركب ناقته، وثالثها بعد أن علا على الجبيل الصغير الذي يسمونه البيداء. فأيها هو المستحب؟ وقد اختلف الصحابة في رواية ذلك، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لبى فيها جميعا. فإن من نقل التلبية في المواطن 3 الصحابة ثقات مأمونون، فكل منهم صادق، ومن ثم نجمع الكلام أو نجمع هذه الأحاديث على أنه لبى في 3 المواطن. فتكون تلبية الدخول في الإحرام هي الأولى، هي التي دخل بها في الإحرام. وقد أورد المؤلف من حديث سعيد بن جبير بإسناد ضعيف فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، قال: قلت لعبد الله بن عباس: أراد أن يعرف كيف يجمع بين الأحاديث المتعارضة في الباب. يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، أي متى أهل في حجه وعمرته. فقال ابن عباس: إني لأعلم الناس بذلك. وفيه أن الرجوع إلى العلماء يبعد الإشكالات التي توجد عند الإنسان في فهم الأحاديث. قال: إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فيبعد أن تختلف أنساكه وهي في حج واحد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا في 10، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة 2 ركعتين وهي صلاة فريضة، أوجب في مجلسه، لبى ونوى الدخول في النسك، فأهل بالحج حين فرغ من 2 ركعتين، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، يعني تلك الأقوام حفظت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب على ناقته، فلما استقلت به ناقلته، أي انفصل عن الأرض ولم يعد منه شيء على الأرض، أهل مرة أخرى. لماذا قيل له إهلال؟ لأنه رفع صوت وإظهار للحال، يقال للهلال هلال لأنه يظهر الشهر، ويقال أهل الصبي إذا رفع صوته بعد ولادته، وهكذا قيل أهل بالحج. قال: وأدرك ذلك، يعني الإهلال، بعد أن استقلت به ناقلته أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم أرسالا، أي أفواجا، فسمعوه حين استقلت به ناقلته يهل، فقالوا: إنما أداة حصر، ومن هنا أتوا، فهو أهل في 3 المواطن ولم ينحصر إهلاله في أحدها. فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء، البيداء مرتفع من الأرض وشرفها أعلاها، فلما على شرف البيداء أهل، أي رفع صوته بالتلبية، وأدرك ذلك أي الإهلال منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء. قال ابن عباس: وأيم الله. البيداء كما تقدم مرتفع من الأرض في وادي ذي الحليفة، وقال وأيم الله، لقد أوجب، أي التلبية الأولى التي دخل بها في النسك هي تلبيته التي كانت بعد الصلاة، لقد أوجب في مصلى، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. بعض أهل العلم قالوا يستحب للإنسان أن يحرم من المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، وإحرامه صلى الله عليه وسلم لذي الحليفة ليس لخاصية في ذلك الموطن، بل جميع المواقيت تأخذ هذه الخاصية، ومن ثم فالأولى بالإنسان أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استحباب الإهلال والرفع بالصوت في هذه المواطن، واستحباب تكرير التلبية أثناء الإحرام. وقوله هنا وأهل حين على شرف البيداء في جواز ركوب الجبال، وأنه لا حرج على الإنسان فيه. قال سعيد يعني ابن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلى الإهلال الأول. اختلف أهل العلم في الإحرام هل له صلاة تخصه، فأثبتها الجمهور واستدلوا بحديث إنه أتاني الليلة آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والجمهور على إذن الجمهور على استحباب أداء ركعتين قبل الإحرام، وذهب طائفة إلى عدم استحبابها، وقالوا بأنها غير مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد فريضة. ولذلك نقول من جاء إلى الميقات وقت فريضة فليجعل إحرامه بعد الفريضة، أولى به وأحسن. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عمر قال: بيداؤكم، البيد المكان المرتفع الذي كان فيه ذي الحليفة، وقال بيداؤكم، البيداء أرض منبسطة ولكنها مرتفعة قليلا يقال لها البيداء. قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. تقدم أن إهلاله وإيجابه على نفسه الدخول في الإحرام والنسك بعد الصلاة كما ذكر ابن عمر هنا، ومن نقل أنه أهل بعد ذلك فهذه تلبية، والمحرم يشرع له أن يكررها. نعم. أورد المؤلف بعده حديث عبد الله بن عمر أن عبيد بن جريج قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك، يعني من الصحابة، يصنعها. وفي سؤال الإنسان للعالم عن عمله ليقتدي به وليعرف وجهته، فقال ابن عمر: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. كم في البيت الكعبة من ركن؟ 4، 2 شاميان من جهة الشمال و2 يمانيان لأنهما من جهة اليمن. فابن عمر لم يكن يمسح إلا الركنين اليمانيين، ولم يكن يمسح الركنين الشاميين. أنتم ماذا تمسحون؟ ها؟ نمسح الجنوبيين اليمانيين. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية. النعال السبتية نوع من أنواع النعال، فيه شجر، فيه شعر، فيه شعر، معروف عندهم، ولم يكن أصحابك يلبسونها. قال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، ويعني أن الصحابة لم يكن هذا مشهورا فيهم، كان من فعل ابن عمر. ورأيتك إذا كنت بمكة، يعني في أيام الحج، أهل الناس إذا رأوا الهلال. متى؟ 1 ذي الحجة. متى يحرمون؟ من 1 ذي الحجة. ولم تهل أنت، أي بقيت حلالا لم تلبي حتى كان يوم التروية، اليوم 8. فلماذا تفعل هذه الأفعال؟ فقال ابن عمر: أما الأركان، أركان الكعبة، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني. لماذا؟ قال: لأن هذين الركنين هما الباقيان على بناء من بناء إبراهيم عليه السلام، فاليمانيان باقيان من عهد إبراهيم عليه السلام بخلاف الشاميين. قال: وأما النعال، ما الذي يؤخذ من هذا؟ استحباب مسح الركنين اليمانيين وعدم مشروعية مسح الركنين الشاميين. قال: فإن وأما النعال السبتية، أشرنا إليها وأن فيها شعرا، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس نعالا سبتية، فقال: يا أيها الرجل، يا صاحب السبتيتين، اخلعهما. لكن هذاك الحديث، لأن الرجل كان يمشي بين القبور فنهاه عن أن يمشي عليها بينها بنعاله، فلا يدل على المنع منها. وفي هذا الخبر أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان وعليه نعله. قال: فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة، يصبغون به نوع من أنواع الحنة، تصبغ به اللحى. قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. لم يكن صلى الله عليه وسلم يصبغ، أو لم يكن عنده شعر تام في لحيته، فيها شعرات بياض، فيها شعرات بياض، فكان يصبغها بالصفرة. وأما الإهلال، يعني متى المتمتع إذا قدم إلى مكة فطاف وسعى وقصر تحلل، متى يعود مرة أخرى للإحرام؟ جماعة قالوا من أول ذي الحجة، وآخرون قالوا من يوم التروية، اليوم 8 في مكة قبل أن يذهب إلى منى. فابن عمر كان لا يلبس إحرامه إلا في اليوم 8، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه المتمتعين بالإهلال في يوم الثامن، في يوم الثامن. قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وفي هذا الدلالة متى تنبعث به راحلته؟ إذا جاء يذهب إلى منى. وفي هذا دلالة أن المتمتع لا يعود إلى إحرام الحج إلا في اليوم الثامن، وهذا على جهة الاستحباب، من عاد من أول ذي الحجة جاز له، ولكن لا حاجة لنفسه أن يدخلها في أشياء قد تعود عليه بالتزامات، قد يقص شعره أو أظافره أو يلبس مخيطا، فلذلك كان الأولى أن يؤخر إهلاله وإحرامه. وفي هذا لما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، هو حج قارنا على الصحيح، ولكنه استعمل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به أصحابه. نعم. ثم أورد المؤلف من حديث أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج لحجة الوداع الظهر بالمدينة أربعة، لأنه مقيم. في هذا دلالة على أن من نوى السفر لا يعد مسافرا حتى يخرج من بلده، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. تقدم معنا أنه أهل بعد هذه الصلاة، صلاة العصر، وبقوا على إحرام، وبقوا في الميقات، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حتى أصبح. وفي هذا دلالة على أنه صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر بذي الحليفة. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوت به، يعني ناقة على البيداء، أهل. ثم روى من حديث الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته. الصواب إيش؟ العصر. صلى العصر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. وفي هذا الخبر ما ذكرته لك من المعنى. ثم أورد المؤلف من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أو الفروع أهل إذا استقلت به ناقلته. هذا الخبر من حديث ابن إسحاق، لكنه صرح بالسماع فيكون الحديث حسنا. قال: كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به ناقلته، وطريق أقرب بين مكة والمدينة. قال: وإذا أخذ طريق أحد وهو من الجهة الثانية أهل إذا أشرف على جبل البيداء، رفع صوته بالتلبية.
قال رحمه الله: باب الاشتراط في الحج. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أشترط. قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحل من الأرض حيث حبستني.
قول المؤلف: باب الاشتراط في الحج. الاشتراط أن يستثني الإنسان حال الحاجة للإحرام عند إحرامه، كأنه يستثني أن لو حدث عليه شيء لا يمكنه من أداء النسك أنه يجوز له أن يتحلل ويعود إلى ثيابه مرة أخرى. هل الاشتراط نافع أو لا؟ جاء في حديث ضباعة بنت الزبير الذي ذكره المؤلف هنا وهو حديث صحيح متفق عليه أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وهي شاكية فقال اشترطي وإن لك ما اشترطت على ربك. هذا الحديث وقع في فهمه اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال القاعدة هذا، فمنهم من قال هذا حديث صحيح ثابت وحينئذ أقول الاشتراط جائز ومشروع وينتفع به صاحبه، فلو عرض له ما يعرض له جاز له أن يتحلل بدون أن يكون عليه شيء. بينما رأى وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، بينما رأى الإمام أحمد هذا الأول مذهب مالك وأبي حنيفة، بينما رأى الإمام إذن الاشتراط ورد في حديث ضباعة بنت الزبير وقد أخذ به الإمامان الشافعي وأحمد، فقالوا من اشترط وحدث له ما يعيقه عن أداء النسك جاز له أن يتحلل بدون أن يجب عليه شيء، أما إذا لم يشترط وحال بينه وبين أداء النسك ما يحول فعليه دم، لا يتحلل إلا بدم يسمونه دم المحصر أو هدي المحصر، إن عجز عن الدم صام 10 أيام. هذا مذهب الشافعي وأحمد، بينما رأى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهما الله أن الاشتراط لا ينفع وأن وجوده كعدمه وأن الاشتراط أصلا غير مشروع. قالوا لو كان الاشتراط مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 6 في عمرة الحديبية عندما منعه المشركون ومع ذلك لم يتحلل، مع أن لم يشترط مع أنه كان في مظنة أن يصد عن البيت، ولم يتحلل إلا بعد أن ذبح الهدي الذي معه. قالوا وحديث ضباعة حديث خبر واحد يخالف القياس أو ورد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والصواب أن أخبار الآحاد تقبل حتى ولو كانت فيما تعم به البلوى أو كان منافيا للقياس. هناك قول ثالث توسط يقول من كان مريضا وشاكيا كضباعة اشترط، ومن لم يكن كذلك فإنه لا حاجة له أن يشترط. ولعل القول الأول بجواز الاشتراط وصحته وأثره أرجح الأقوال في هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علله بعلة عامة فقال فإن لك ما اشترطت على ربك، فإن لك ما اشترطت على ربك. أورد المؤلف حديث ابن عباس أن ضباعة هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تستفتيه، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط، يعني هل تأذن لي في الاشتراط لأتحلل لو عرض لي عارض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي لك الحق في الاشتراط. فقالت رضي الله عنها: فكيف أقول في الاشتراط؟ فقال: قولي لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة يا ربي، ومحلي، أي يجوز لي التحلل من الأرض حيث حبستني، أي إذا حبستني فإنني أشترط أن لي الحق في التحلل بدون أن يكون هناك واجبات. وهذا دليل على صحة الاشتراط وتأثيره، وأن من حبس عن الحج جاز له أن يتحلل بذبح هديه. وهذا كما تقدم قول الشافعي وأحمد خلافا لمذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وفي الحديث دلالة على أن من أحصر وكان قد اشترط فيتحلل في أي مكان. ليش قلنا هذا الكلام؟ الإمام أبو حنيفة يقول: المحصر يبعث بهديه ليذبح في الحرم. تعرفون أن الهدي لا يذبح إلا في الحرم. فقال الإمام أبو حنيفة: كذلك هدي الإحصار لا يذبح إلا في إيش؟ في الحرم. والصواب قول الجمهور لهذا الحديث وغيره، فإنه أجاز لها التحلل حيث كانت من الأرض، ومن مقتضى ذلك أن تذبح هديها. نعم.
قال رحمه الله: باب في إفراد الحج. قال حدثنا عبد،
لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم تقبل من الحجيج حجهم وفقههم في دينهم.